ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن الذي يتأمل في أحوال كثير من المسلمين لا يجد أن كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام يعرض عن تعلم شريعة الله عز وجل، وربما يكون يعلم لكنه يعرض عن العمل. هذه مصيبة عباد الله، هذه صفة وخصلة من خصال شر الدواب الذين هم الكفار. يقول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالكفار هذه صفتهم، أنهم يعرضون عما ينذرون ويحذرون منه، ولا يستجيبون إذا سمعوا، وإذا علموا بداعي الله عز وجل فلا يستجيبون له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. حتى بعد سماع وبعد العلم يعرضون عما جاءهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب ذهاب النعم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر نعمته على سبأ قال جل شأنه: بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا قابلوا ذلك؟ قال: فأعرضوا قابلوا هذه النعمة بالإعراض والجحود وعدم الاستقامة على شرع الله عز وجل، وعدم الاستجابة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العارم. وهكذا الإعراض سبب لكل بلاء، لأن المعرض يعرض الله عز وجل عنه، كما في حديث أبي واقد في الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وهو جالس في حلقة في المسجد. جاء ثلاثة نفر، أحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث ولى ذاهبا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، هذه بشرى عظيمة، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لما أعرض الله عنه، ومن للإنسان يقل أموره إليه إذا كان الله عز وجل قد أعرض عنك؟ من يرحمك؟ من يرزقك؟ من يتولى أمورك؟ ليس لأحد من الخلق ملجأ ولا منجأ من الله عز وجل إلا إليه، فإنه في هذه الحالة يوكل إلى نفسه والعياذ بالله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون لما أن يذكروا بهذا الأمر، أمر أن يعرض الله عز وجل عنهم، كانوا يخافون، كما في صحيح مسلم من حديث جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقة أو بصاقا في جدار القبلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخشعنا، سكتوا لم يجيبوا. ثم قال الثاني: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قالوا فخشعنا ولم يجيبوا. ثم قال الثالثة: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا أينا يا رسول الله، لا أينا يحب أن يعرض الله عز وجل عنه. فهذا عباد الله تذكرة لنا جميعا بأن نخشى من إعراض الله عز وجل عنا، وذلك بأن نقبل على شرع الله عز وجل. وكثير من المسلمين عباد الله ربما يكون يعلم لكنه في قلبه جرأة على محارم الله سبحانه وتعالى، وتساهل وغرور بالدنيا وأمل طويل في الدنيا، يعلم أن هذا أمر محرم ويقدم عليه ولا يبالي، وربما يكون من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: المؤمن، انظر إلى حال المؤمن، المؤمن يرى أن ذنوبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه. تأمل لو كنت تحت جدار وهو يكاد أن يسقط، كيف تخاف؟ فكيف إذا كان جبل؟ قال: المؤمن يرى أن ذنوبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى أن ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا حال كثير من الناس، جرأة على محارم الله عز وجل وإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله، فتراه همه الدنيا، همه شهواته، همه المال، همه أن يكسب أكثر، ولا تراه يستشعر بأن هذا أمر محرم أو أن هذا شرع لا بد من تطبيقه، أنه مسلم سيسأل عن كل شيء وعن كل صغير وكبير، لا يبالي بذلك إلا قليل من الناس، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ألا وإنه عباد الله مما أهمل الأمر فيه كثير من الناس وأعرضوا عما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أمره وبيان خطورته وشدته أمر تساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو الاستدانة. الاستدانة عباد الله أي طلب الدين، كثير من الناس صار يتدين لأتفه الأمور، صار كثير من الناس يتدين لأتفه الأمور، وربما لا يكون مطيقا لسداد ذلك الدين، وربما والعياذ بالله يستدين في أمر محرم، يستدين في أمر محرم أو في إسراف أو نحو ذلك. ولخطورة هذا الأمر أحببت أن أذكر نفسي وإخواني السامعين بما جاء من الأدلة في التحذير من هذا الأمر، وألا نتجرأ عليه ونقدم عليه إلا من أمر ملح وإلا من حاجة ضرورية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ذهب الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، فقال له: كيف قلت؟ فأعاد الرجل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك آنفا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. انظر يا عبد الله، الشهادة مرتبة عظيمة لا تكون في قتال المسلمين، لا تكون في الخروج على ولاة أمر المسلمين. الذي يخرج على ولي الأمر المسلم ويقتل فإنه ليس بشهيد، بل قتلته قتلة جاهلية، يعني على صفة أهل الجاهلية، لأنهم يموتون وليس في عنق أحد منهم بيعة، ولا يرون سمعا ولا طاعة لولي أمر. أما الإسلام فإنه حث وأمر وشدد في طاعة ولي الأمر المسلم، وحذر من الخروج عنه وعليه وشق الطاعة ونزع اليد وترك البيعة ما لم يرى كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان. فالشهيد عباد الله الذي يقتل في قتال الكفار، في الحرب مع الكفار، هذا مرتبته عظيمة ومنزلته رفيعة، ومن منزلته أن الله عز وجل يغفر ذنوبه جميعا عند أول قطرة تخرج من دمه. لكن عباد الله، حقوق الناس لا بد من أدائها، لا تكفر بالأعمال الصالحة وإن بلغت مبلغا عظيما، لا بد من حقوق الناس أن تؤدى إلى أهلها. فلهذا الدين من حقوق الناس، ينتظرون أموالهم أن ترجع إليهم، ورب كثير من الناس حتى لو مات الميت وعنده دين لا يسامحونه ولا يسامحون ورثته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة. من مات وهو بريء من هذه الثلاث فإنه بشرى له أنه من أهل الجنة. ما هي هذه الثلاث؟ الكبر. الكبر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ أي رد الحق. وغمط الناس احتقار الناس. وهاتان الصفتان غالبا متلازمتان، يرى أن الحق وصل إليه عن فلان فيرده. لماذا ما جاء الحق إلا من ذلك الفلان، من ذلك الشخص؟ لماذا ما جاء من إنسان أشرف وأرفع وأكثر جاها وربما أكثر علما أو أكثر مالا أو أكثر منصبا أو نحو ذلك؟ يرد الحق لأنه يحتقر من جاء به، كما هي سنة أهل الجاهلية الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من أهل هاتين القريتين. ذكر بعض المفسرين أنها مكة والطائف، لولا أنه نزل على رجل من أشرافهم ومن وجهائهم. لماذا نزل على محمد احتقارا والعياذ بالله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا الغلول، والغلول بالمعنى الأعم الأخذ من المال المشترك، وربما يعنى به في بعض المواضع الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمته، الأخذ من مال الغنيمة التي تؤخذ من الكفار قبل قسمته. ويدخل في الغلول كذلك الأخذ من المال المشترك، يعني الذي لناس جميع ثم يأخذ منه شيئا لنفسه، وهذا ينتبه له كثير من الناس. فإن بعض الناس صار لا يبالي بحرمة أموال المسلمين، فتراه يكون موظفا أو نحو ذلك فيأخذ من الأموال بحجة أن هذا مال الدولة، ومال الدولة ليس حلا لك أنت إلا ما خولوك وأعطوك منه. أما أن تأخذ منه فإن الإثم فيه أعظم والجرم فيه كبير، فينبغي الحذر، يجب الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من الغلول في أحاديث كثيرة. والأمر الثالث الدين. الدين لا يدخل صاحبه الجنة إلا أن يشاء الله. فصاحب الدين نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحبس عن الجنة. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث له طرق وله شواهد، وقد صححه الإمام يحيى بن سعيد القطان، واحتج به شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في بعض محاضراته، ألا وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما معنى معلقة بدينه؟ أي معلقة عن دخول الجنة، أي معلقة ومحبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى دينه. ويدل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن الأطول رضي الله تعالى عنه أن أخاه توفي وترك 300 درهم وترك عيالا، فأراد أن ينفقها على عياله، على أبناء أخيه وعيال أخيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. قال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة. قال: فأعطها فإنها محقة. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال: هل ها هنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد. ثم قال الثاني: هل ها هنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد. ثم قال الثالث: هل ها هنا أحد من بني فلان؟ قال رجل: نعم هو ذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم محبوس عن باب الجنة بدينه. إن صاحبكم محبوس عن باب الجنة بدينه. وفي رواية لأبي داود الطيالسي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فاسلموه إلى عذاب الله. انظر إلى هذا الأمر الخطير، أمر الدين الذي يتساهل فيه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الأحاديث وفي غيرها أن صاحب الدين يحبس عن الجنة بسبب دينه حتى يقضى عنه، أو يكون يوم القيامة القصاص يوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: لا. قالوا: نعم يا رسول الله. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا حال يوم القيامة. هذا يجعل المسلم يخاف، المسلم يخاف. وكذلك مما يبين عظم أمر الدين ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين عده رسول الله صلى الله عليه وسلم إخافة للأنفس بعد أمنها، لأن صاحب الدين لا ينام مرتاحا في الليل ولا يمشي في النهار وهو كذلك مرتاح، بل كما قيل: الدين ذل في النهار وهم وأرق بالليل. في النهار إذا رأى صاحبه يخافه ويهرب منه هنا وهناك، وفي الليل لا يأتيه النوم، ما يدري متى يسدد ومتى يقضي همه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الاستعاذة من الدين، أو قال: من استعاذ من الدين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، ويدخل في ذلك الذنوب كلها، يدخل في ذلك الذنوب كلها، وكذلك الداء المغرم. المغرم يعني أن الإنسان يستدين ثم لا يجد له وفاء. فقال له رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذه غالبا تلزم هؤلاء الذين يسهبون في هذا الأمر: يا فلان اقضني. يقول: والله ما عندي شيء، ما معي إلا قوت عيالي، ما معي إلا ثيابي. هو عنده فيكذب بذلك. وربما يقول له: سأقضيك غدا، سأقضيك بعد أسبوع، سأقضيك بعد شهر، ويخلف ذلك. وهاتان صفتان من صفات المنافقين: إذا حدث فكذب، وإذا وعد فأخلف. هذه من صفات المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين حتى لا يقع في هذين الأمرين. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ضلع الدين، أي من شدته وثقله. فجدير بنا عباد الله أن نستعيذ كذلك من الدين، من ضلع الدين وشدته، حتى لا نقع فيه. كذلك عباد الله، مما يبين خطورة أمر الدين وشدته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره لا يصلي على من مات وترك دينا وليس له وفاء، ولم يترك له وفاء، كما في صحيح البخاري من حديث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى من المسلمين فيسأل هل عليه دين أو هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك فضلا صلى عليه، يعني ترك لماله قضاء وسدادا، وإن حدث أنه لم يترك له وفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي على من ترك في ذمته دينا وليس له وفاء، كان لا يصلي عليه في أول أمره عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله عليه الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. ومرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل فقال لهم: هل ترك دينا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، وجاء معناه من حديث سلمة في صحيح البخاري، وجاء من حديث جابر بنحوه في سنن أبي داود وغيره. فلما قال أبو قتادة: عندي الديناران يا رسول الله، يعني تكفل أبو قتادة بقضاء ذلك الدين عن صاحبه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة كلها عباد الله في التحذير من هذا الأمر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح حديث سلمة بن الأكوع، قال: هذا يدل على شدة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة، لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه في بعض أحاديث الدين في التمهيد ذكر الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة، فاحفظها أيها الأخ المسلم. قال الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة هو الذي ترك له وفاء ولم يوص به. هذه الحالة الأولى، رجل استدان دينا ثم مات لكنه وترك لذلك الدين وفاء لكنه ما أوصى بذلك الدين، ما أوصى قبل موته عندي لفلان كذا وكذا من المال، فهذا من أنواع الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة. وذكر رحمه الله تعالى أن الوصية بالدين إذا لم يكن لصاحبه عليه بينة، إذا استدنت من شخص ولم يكن بينك وبين ذلك الشخص أحد إلا الله، ما أحد يعلم به ولا بينكم كتاب، فإنه يجب. قال الوصية به فرض عند الجميع، الوصية بذلك الدين فرض عند جميع العلماء. لأن ماذا؟ لأنك عند أن لم توصي يؤدي هذا إلى ذهاب ذلك المال على صاحبه، يأتي إلى الورثة عند صاحبكم كذا وكذا من المال، يقولون ائتنا بالشهيد، ائتنا بالبينة، ليس له بينة، فلا يقبل ولا لا يقبل قوله ولا يعطى شيئا، فيؤدى إلى أن الدين يبقى في ذمة ذلك الشخص الميت فيحبس والعياذ بالله به عن الجنة. قال كذلك الذي استطاع أن يؤدي فلم يؤدي، هذا الآن الأمر الثاني، الحالة الثانية في أمر الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة، أنه استطاع أن يؤدي لكنه ما أدى، استطاع أن يؤدي لكنه ما أدى مماطلة، وهذا أمر محرم. نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني أي أنه لا يؤدي الدين الذي عليه وقد جاء موعده لا يؤديه ويماطل ويكذب ونحو ذلك، هذا يعتبر ظالم. وجاء في بعض الأحاديث يحل عرضه وعقوبته، يحل أن يتكلم عليه الدائن يقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، ويحل كذلك أن يشتكي به إلى ولي الأمر فيحبسه أو نحو ذلك، يعاقبه على ظلمه. فهذا الأمر الثاني الذي يحبس به صاحبه عن الجنة أنه استطاع أن يؤدي فلم يؤدي، ماطل وأهمل دينه وأهمل حقوق الناس. الأمر الثالث، من استدان في غير حق أو في صرف، هذان أمران يقع فيهما كثير من الناس، يستدين في غير حق، كمثل من يستدين لشراء القات محرم أو الدخان أو في عرسه من أجل أن يأتي بالمغنيين والمغنيات والمعازف ونحو ذلك، وهذا ربما يكلفه أموالا باهظة وكثيرة لا يستطيعها فيستدين لأجل ذلك، أو كذلك في صرف، يعني هو يستطيع أن يكفي نفسه بما يقتات مثله لكنه لا يريد أن يسكن في بيت مثل بيت فلان، وربما يريد أن يأكل مثل أكل فلان، وربما يريد أن يركب مثل ما يركب فلان، وربما يجاري النساء في هذه الأمور، وربما يكون في زواجه أو زواج ابنه يعمل وليمة كبيرة، لماذا آل فلان يعملون تلك الوليمة وأنا لا أعمل تلك الوليمة؟ هذا أمر لا ينبغي أيها المسلم، كل واحد على قدره وكل على ما آتاه الله عز وجل. إذا كنت حتى في النفقة على زوجتك لا تكلف إلا حسب ما آتاك الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما بالك هذه الأمور. فاسكن على قدر مالك، على قدر ما رزقك الله سبحانه وتعالى، واركب كذلك على قدر ما رزقك الله، وكل كذلك على طاقتك ووسعك، ولا ترهق ذمتك بالديون، فإنه يخشى أن تكون عاقبة ذلك ندامة يوم القيامة والعياذ بالله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أما من استدان في حق أو في عسر ونفقه نحو ذلك، فإن هذا لا يحبس عن الجنة. الذي استدان لأجل أنه مثلا حصل له مرض أو حصل له حاجة أو فاقة، يريد أن ينفق على عياله، يريد أن يفعل كذا أو كذا من الأمور الضرورية التي احتاج لها، فإن هذا يرجى أنه لا يحبس عن الجنة بهذا الدين إذا توفي وتركه. لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري، يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالأحاديث التي تقدمت كلها عباد الله في الأنواع الأربعة. أما إذا كان يأخذ أموال الناس يستدين وهو عازم على أن لا يوفي وأن لا يرد المال إلى أهله، فهذا كما جاء تسميته في بعض الأحاديث التي يحسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهدها، يعتبر سارقا ويكون في حقه هذا الوعيد أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها قال أتلفه الله. ذكر بعض الشراح لصحيح البخاري رحمه الله تعالى أن من هذا النوع ومن هذا الأمر مما يدخل في هذا الباب الذي يأخذ أموال الناس ويريد إتلافها، يعني يريد أن لا يرجعها، أنه من أخذ واستدان وهو يعلم أنه عاجز ولا يستطيع أن يردها إلا بطريق الأمان، ما معه مكسب، ما معه مرجع، ما معه شيء يؤمل أن يرد منه ذلك المال، إنما يأخذ هكذا رغبة في أموال الناس ونحو ذلك، قال يدخل في هذا الأمر. لا سيما عباد الله كما تقدم الذي يستدين في غير حق أو يستدين في إسراف أو نحو ذلك، فإنه يخشى عليه أن يدخل بهذه الأمور، يأخذ أموال الناس ويستدين وهو يعلم أنه عاجز لا يستطيع أن يؤدي، لا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد سنين، وليس له مرجع ولا مكسب ولا مال يأتيه بعد فترة أو بين حين وآخر ولا نحو ذلك، إنما يأخذ أموال الناس ولا هو عازم على إرجاعها إلا بطريق الأمان. فهذا أمر خطير عباد الله يجب أن نتنبه له. الأمر الثاني عباد الله مما أنبه عليه أنه في الشق الآخر وفي المقابل. معلوم أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين خلقه ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وجعل هذا أغنى من هذا وأكثر مالا من هذا، فإن مما ينبغي لمن آتاه الله عز وجل مالا أن يسارع في إقراض أخيه المسلم إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج المسلم أن يستدين لمال فينبغي أن يستدين مالا، ينبغي للغني أن يقرض أخاه المسلم، وهذا أمر مرغب فيه وصاحبه أجره عظيم، وجاءت الأدلة في فضله عموما وخصوصا. عموما يدخل في أدلة كثيرة مثل قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، وغير ذلك من الأدلة. وهكذا جاء في فضله أحاديث كثيرة، جاء في فضل إدانة الناس وإقراض الناس، إقراض إخوانك المسلمين عند حاجتهم إلى المال، جاء في فضله أدلة كثيرة. من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له كمثل عتق رقبة. وأيضا له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير، وحسنه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، وفيه: من منح ذهبا أو ورقا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا كان له كعتق رقبة. من منح منيحة لبن، ما معنى منيحة اللبن؟ منيحة اللبن كان كثيرا عند المسلمين، لأن المسلمين كما تعرفون من أول ليس عندهم هذه الحليب، هذا الحليب المصنع، إنما يسقون أولادهم يسقون أنفسهم كثيرا من لبن الغنم ومن لبن البقر ومن لبن الإبل. فكان الشخص إذا وجدت عنده ناقة ووجدت عنده شاه ويأخذ منها لبنا، واحتاج جاره أو صاحبه أو قريبه يمنحها له ويقول: احلبها واعلفها حتى تستغني عنها ثم ردها إلي. هذا فضله عظيم، كان كعتق رقبة، أي أن فضله كأنه يعتق رقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعتق رقبة مسلمة جعل ذلك فكاكه من النار، كل عضو منه بعضو من ذلك الشخص، حتى فرجه بفرجه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره. فهذا فضل عظيم. وكذلك من منح منيحة ذهب أو ورق، الورق هو الفضة، والمقصود بمنيحة الذهب أو الورق الإقراض. إذا أقرضت أخاك المسلم وهو في حاجة إلى ذلك، لأن غالبا المستدين لا يأتي ويطلب الدين إلا من حاجة، إلا من حاجة، فكان هذا أجره أنه أيضا كعتق رقبة. فهذا فضل عظيم ينبغي الحرص عليه. كذلك جاء في سنن ابن ماجة حديث ابن مسعود، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بطرقه وشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقتها مرة. انظر أيها المسلم هذا الفضل العظيم، إذا أقرضت المسلم مثلا 1000 دينار 1000 ريال فإن فضل ذلك كأنك تتصدق 500، ومالك يرجع إليك وأنت كاسب وأنت رابح في الدنيا والآخرة. من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقتها مرة. وهذا في مجرد الإقراض، وإذا كان ذلك الإقراض بعده إنذار للمعسر وتيسير على الموسر، فإن هذا من أسباب تجاوز الله عز وجل عن العبد. جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل، والحديث جاء في البخاري أيضا لكن هذا لفظ مسلم، أن الملائكة تلقت روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا هل عملت شيئا تذكر؟ قال لم أعمل شيئا إلا أني كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يتجاوزوا عن الموسر وأن ينظروا المعسر. ما معنى أن ينظروا المعسر؟ يعني أنه إذا وجد معسر قد جاء وقت الدين وجاء وقت السداد لكنه ما عنده شيء يقضي به، فإنه إن أنظره أي أمهله ومد له قال له زد لك مدة شهرا أو شهرين أو سنة أو نحو ذلك، فإنه من أسباب تجاوز الله عز وجل عن ذلك العبد. فقال الله عز وجل تجاوزوا عنه، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه منك تجاوزوا عن عبدي. وكان أبو مسعود رضي الله تعالى عنه جالس فقال هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتيانه إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، إذا تجاوزت عن أخيك المسلم وضعت شيئا من الدين أو أمهلته مدة فإن الله عز وجل يتجاوز عنك، وما أكثر ذنوبنا وما أكثر سيئاتنا. فينبغي لمن آتاه الله عز وجل مالا أن يتجاوز وأن يحط شيئا. كذلك مما يدل على فضل هذا الأمر ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول أنه كان له دين على رجل فتوارى عنه، يعني يختفي عن أبي قتادة، ثم إنه وجده فقال ما حملك على ذلك؟ قال إنني معسر. قال الله، قال الله يحلفه بالله أنه معسر؟ قال نعم هو معسر. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس عن معسر أي يمدد له بالأجل، أو يضع عنه بدل ما كانت عليه 100,000 يقول هات 80,000 هات 50,000 أو نحو ذلك، فإن هذا من أسباب أن ينجي الله عز وجل العبد من كرب يوم القيامة. وحصلت نحو هذه القصة لأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت رحمهم الله تعالى يتلقون العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أول من لقوا أبا اليسر، فرأوا على وجهه سفعة غضب، فسأله الوليد بن عبادة إني أرى على وجهك سفعة غضب، يعني تغير الوجه من أجل الغضب. قال أجل، إنه كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، نسبة إلى بني حرام، وجاء في بعض الروايات في خارج الصحيح الحزامي، كان لي عليه دين فطلبته فذهبت إلى أهله فقلت أثم هو؟ قالوا لا. فخرج ابن له جفر، أي ابن صغير، قال إن أبي سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني دخل حجرة أمي وسرير أمي، فقال له أبو اليسر أخرج فقد علمت أين أنت، فخرج عليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني خشيت أن أحدثك فأكذبك إني معسر. قال الله؟ قال الله. قال فدعا أبو اليسر بكتاب فكتب إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. ثم قال بصر عيني هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع أذني وعلى عقل قلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. انظر هذا الفضل العظيم، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قد رميل، لكن هناك أناس يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء هذا الذي ينفس أو يضع عن المعسر شيئا من الدين. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن الفضائل العظيمة التي جاءت في هذا الأمر ألا وهو إقراض المسلم أخيه المسلم أخاه المسلم، ما جاء أيضا في المسند من حديث أبي هريرة وحسنه وصححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بمثله كل يوم صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بمثليه كل يوم صدقة. قال بريدة يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من أنظر معسرا قبل أن يحل الدين، يعني كاتبه أو واعده على أن يكون السداد في شهر رجب وصبر عليه ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فله بكل يوم مثله صدقة. قال نعم، من أنظر معسرا قبل أن يحل الأجل فله بكل يوم مثله صدقة، ومن أنظر معسرا بعد أن يحل الأجل جاء رجب ولا يستطيع أن يقضي معسر أنظره امتثالا لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ورغبة في ثواب الله عز وجل، قال فله بكل يوم مثليه صدقة. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم وهذه الأجور العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن يقرض مسلما أو يصبر عليه وينظره ويمهله أو كذلك يضع عنه شيئا من الدين، فإنه يؤجر على ذلك بقدر ما يضع عنه ولا يضيع ذلك عند الله ولا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى. وها هنا أمور أحب أن أنبه عليها أختم بها هذا المجلس، أمور يجب أو ينبغي التنبه لها في أمور الدين وفي أمور المداينة بين الناس. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أنه أولا ينبغي كتابة الدين والإشهاد عليه امتثالا لأمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ينبغي أن يكتب بصورة واضحة ويشهد عليه شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر عند جمهور أهل العلم للاستحباب وليس واجبا، وبعض أهل العلم يقول بوجوبه وينبغي عدم التفريط فيه. كذلك مما ينبغي التنبه له أنه ينبغي أو يجب للمقرض إذا أقرض أخاه المسلم ألا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يخلص في ذلك ولا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو منفعة ترجع إليه مقابل تلك أو مقابل ذلك المعروف. فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث وفيها وهي ضعيفة لا تصلح للحجية، لكن هذا الأمر أجمع عليه أهل العلم وجاءت فيه بعض الآثار عن السلف، وهذا أمر ينتشر. فبعض الناس ربما يأتي شخص يطلب منه دينا لا يدينه، يأتي شخص آخر يدينه، لماذا؟ قال هذا لنا منه مصلحة، ربما يسكنه ببيته، ربما يركبه سيارته أو يعطيه سيارته، ربما يدفع له عند مسؤول أو ينقص له من سعر سلعة يريد أن يشتريها أو نحو ذلك، هذا كله يدخل في الربا. فانتبه، انتبه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا تكون عند الإقراض إلا طالبا الثواب من الله سبحانه وتعالى وطالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي للدائن أنه إذا طلب حقه أن يطلبه برفق وأن يطلبه بسهولة. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه يطالبه بسهولة ورفق ولا يطالبه بشدة وعنف، فإن هذا أمر لا ينبغي. وإن كان كما تقدم أنه عند المماطلة، عند مماطلة الغني يجوز له أن يشد وأن يقرض له في القول، لكن الأولى والأفضل أنك ترفق في الطلب فلا تشد. وكذلك ينبغي له كما تقدم أن ينظر المعسر أو يضع عنه ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي للمستدين أنه يلزم الأجل الذي تواعد عليه مع صاحبه، ولا يجوز له أن يماطل وهو قادر على الوفاء، فإن هذا يعتبر من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن دعوة المظلوم مستجابة، فلا يجوز له أن يماطل، وينبغي له أن يثني على ذلك الشخص الذي أدانه ويشكره ويقابله بالمعروف ويقابله بالإحسان ونحو ذلك، ويقابله بالقضاء في حسن ويسر ونحو ذلك من الأخلاق. وينبغي له إذا ركبه الدين وهمه الدين أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الإعانة ويسأله التيسير وأن يعينه على قضاء دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الذكر عند النوم، بل وعلمه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يقولوا عند النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض، في بعض الروايات رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم الذي يعلمه أصحابه، فينبغي ملازمة ذلك، ينبغي ملازمة ذلك، وأن يستعين المسلم في كل أموره بالله سبحانه وتعالى، فإنه في لا تصح صلاة امرئ حتى يأتي بتلك الآية إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ينبغي أن يستشعرها كل قارئ لما أن يقرأها، أنه لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولا معين للخلق ولا معين للناس إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبه عليه وهو الأمر الأخير، أمر انتشر عند كثير من الناس، بعضهم عن جهل وبعضهم علم لكنه أصر، ألا وهو أنه لا يجوز، أنه يحرم الاستدانة، وذلك في شراء شيء من الربويات من الأصناف الستة الربوية إذا كان بشيء من جنسه، وهذا يدخل تحته أمور كثيرة، لكن مما ينتشر في ذلك عند كثير من الناس ألا وهو شراء الذهب دينا، يشتري ذهبا ب100,000، يقول لصاحب المحل أدفع لك 50,000 وأؤجل 50 الباقية بعد 2 أو 3، لا سيما عند الأعراس وفي الزواجات ونحو ذلك. هذا أمر من الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، لا بد في شراء الذهب إذا كان بذهب أو بفضة أن يكون يدا بيد، لا يجوز أن يكون مؤجلا، لا يجوز أن يكون مؤجلا، فإنه إذا كان مؤجلا فإنه نوع وباب من أبواب الربا، فينبغي ويجب الانتباه لذلك. نعم يجوز للشخص أن يستقرض ذهبا، أن يستقرض ذهبا، مثلا يستدين من إنسان 10 جرامات من الذهب ويردها إليه بعد زمن 10 جرامات من الذهب، بعد شهر بعد شهرين، أو يستعير عارية من الذهب، يجوز هذا. أما أن يحدث البيع والثمن مؤجل أو بعض الثمن مؤجل فإن هذا لا يجوز، هو محرم ويعتبر من أنواع الربا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.